على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره مسألة 265. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحواض. نقطة: والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والإغطرار. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين: الأولى إنا ذكرنا فيما سبق أن المحرم لا يجوز له أن يستر رأسه، ولكن لو فرضنا أنه خالف فالأحوط أن يكفر بشاة. والنقطة الثانية: إن التكفير بشاة لا يشمل مورد جواز الستر للإضطرار، وقد جاء في العبارة والإضطرار بالواو، والظاهر أن الصواب للإضطرار، والأمر سهل. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني التكفير بشاة، فقد نسب ذلك إلى الأصحاب، بل قيل إن ذلك مقطوع في كلماتهم ولم ينقل خلاف في ذلك. ولكن ما هو المستند؟ يشكل تحصيله وقد يتمسك لذلك بصحيحة الحلبي المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 153 الباب 5 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 1. ولو كنا نحن وهذه الرواية لكان المناسب الحكم بذلك، أي بلزوم التكفير بشاة، لزوم التكفير بإطعام مسكين. طبيعي فيما سبق رمات ماذا إذا أنا قايل بشاة اشتباه إطعام مسكين، كل صحيح العبارة. هذا ولكن الحر نفسه قدس سره، نقل هذه الرواية في باب آخر، ولكن المذكور فيها بدل الرأس كلمة الوجه، فلاحظ الجزء 12 من الوسائل صفحة 505 الباب 55 من تروك الإحرام الحديث رقم 4، فإنه نقل الرواية عن الشيخ الطوسي بسند ينتهي إلى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده. إذن لا نجزم بكون الوارد كلمة الرأس، وأنه إذا غطى رأسه يطعم مسكينا. نعم، المصير إلى ذلك من باب الاحتياط شيء وجيه، وإلا فالجزم بالفتوى مشكل بعد عدم ثبوت كون الوارد كلمة رأس، وكلامنا وفي ستر الرأس. إن قلت إنه يمكن المصير إلى ذلك من خلال طريق آخر، وذلك بأن يقال إن نقل صاحب الوسائل ما دام قد اختلف، فمرتان نقل الرواية: المحرم إذا غطى رأسه فعليه أن يطعم، وأخرى: المحرم إذا غطى وجهه فعليه أن يطعم. وحيث لا ندري أن الصحيح هو الأول أو الثاني، فهذا يدل على وجود نسختين في الرواية، فيحصل علم إجمالي بوجوب الإطعام، إما إذا ستر المحرم رأسه، أو إذا غطى وجهه، فعلى هذا الأساس يلزم إطعام مسكين في كلتا الحالتين، يعني إذا غطى رأسه أو إذا غطى وجهه، فبالتالي يكون إطعام المسكين واجبا من باب منجزية العلم الإجمالي. وبالتالي قد انتهينا إلى لزوم اطعام المسكين عند ستر الرأس من خلال هذا الطريق، وهو منجزية العلم الإجمالي. إن قلت هكذا قلت يرد عليه أولا إنا لو حققنا في النقل أكثر أمكن حصول الاطمئنان بأن الاشتباه من صاحب الوسائل قدس سره، بحيث ينحل العلم الإجمالي. وإن كان صاحب الوسائل، هاي قضية جانبية خل أقولها، قضية جانبية خل أقولها، وإن كان صاحب الوسائل قدس سره قليل الاشتباه في مقام النقل، وهذا من إحدى الكرامات، إذ الاشتباه في نقل الحروف والكلمات في مثل الروايات المذكورة المتشابكة شيء طبيعي، ولكن وقوع صاحب الوسائل في مثل الاشتباه المذكور في الاشتباه شيء نادر، لا نقول انه شيء مفقود. على اي حال هذه قضية جانبية دعنا عنها، ووجه حصول الاطمئنان هو ان الرواية قد نقلها الحر من الشيخ الطوسي، وهي لم تذكر في التهذيب إلا مرة واحدة، فقد نقلها الشيخ الطوسي عن الحلبي بلسان المحرم إذا ستر وجهه، أي الثابت هو كلمة واجه، و يظهر أن الشيخ الطوسي كان ملتفتا وليس هناك اشتباه في نسخ التهذيب، واختلاف مو اشتباه، اختلاف في نسخ التهذيب، لأن الشيخ الطوسي هكذا قال: إذا غطى المحرم وجهه فهو وإن لم يفعل حراما، ولكن عليه إطعام مسكين. ويدل على ذلك، ثم قال: ويدل على ذلك ما رواه الحلبي: إذا غطى المحرم وجهه فعليه أن إلى آخره. إذن المطلوب الذي يريد أن يستدل عليه هو تغطية المحرم وجهه، وأن عليه إطعام مسكين. فحينما استدل لابد أنه استدل برواية قد أثبت فيها كلمة وجه لا كلمة رأس، فاحتمال تعدد النسخ في التهذيب شيء بعيد بعد النقطة المذكورة، فلا بد وأن يكون الاشتباه من صاحب الوسائل قدس سره. إنه يمكن حصول الاطمئنان بذلك فيزول العلم الإجمالي، هذا أولا. وثانيا، إنه يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي المذكور حتى لو انعقد، وافترضنا اختلاف نسخ التهذيب، إلا أنه ليس بمنجز، فإن شرط تنجيز العلم الإجمالي، هاي ترى النقطة بعد واضحة عندكم إن شاء الله تعالى، وإذا أريد نختلف وياكم الآن فلنختلف في الصغرى لا في ال... إذا أريد نختلف بيناتنا هسا في الصغرى لا في الكبرى، هسا الكبرى راح أبينها. فإن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان علما بالتكليف الإلزامي على كلا التقديرين، على كلا التقديرين، بأن يفترض هكذا أعلم، إما هذا حرام أو ذاك حرام، إنه هنا يحصل علم بالتكليف الإلزامي فيكون منجزا. أما إذا كان الحكم على أحد التقديرين هو الكراهة، وعلى التقدير الثاني هو الحرمة، فلا يكون ذلك علما بالتكليف الإلزامي حتى يكون منجزا، وهذا ينبغي أن يكون شيئا واضحا. وتعال إلى المقام، قلت هاي الكبرى لا نختلف فيها، إذا أريد نختلف في الصغرى، إن الرواية على أحد النقلين تقول إذا غطى المحرم رأسه فعليه أن يطعم مسكينا، وعلى هذا التقدير يكون الحكم إلزاميا، إذ ستر الرأس محرم وثبوت الكفارة يكون إلزاميا، إنه شيء وجيب، ولكن على التقدير الثاني، يعني على تقدير النقل الثاني، إذا ستر المحرم وجهه فعليه أن يطعم، إنه على هذا التقدير يلزم أن نحمل الكفارة على الاستحباب، فإن ستر الوجه للمحرم شيء جائز، وما دام جائزا فاحتمال ثبوت الكفارة بنحو الإلزام شيء بعيد، فإن المباح بذاته يبعد أن تثبت عليه الكفارة. نعم، المباح بالعراض كالتضليل فإنه يباح بالعرض، أي بواسطة افتراض مثلا، فيمكن ثبوت الكفارة. أما إذا كان الشيء مباحا في حد ذاته وبعنوانه الأولي، فثبوت الكفارة فيه بنحو الإلزام شيء بعيد، وإن ذهب الشيخ الطوسي إلى ذلك في عبارة التهذيب وقال إذا غطى وجهه فعليه، فهو مثلا وإن كان مباحا لكن عليه التكفير، إن ظاهره وإن كان هو الإلزام ولكننا نخالفه في ذلك. ونقول حمل الرواية على هذا التقدير على الإلزام شيء بعيد. وقد قلت قبل قليل إن هذه القضية قابلة للاختلاف فيما بيننا، فرب شخص يقول لا ليس هذا شيئا بعيدا، ولكني استبعد ذلك ان يكون، يعني استبعاد يولد الاطمئنان، هذا مقصودي من الاستبعاد، هذا هم التفتوا اليه، يعني استبعاد بنحو يتولد الاطمئنان، هذا ولد الاستبعاد في نفسه وحده ليس بحجة، استبعاد بنحو يتولد الاطمئنان بان هذا الحكم ليس الزاميا وانما هو استحبابي. اذا قبلنا بهذا بعد هاي القضية شوف بيناتنا، شوف واحد اذا قال ايه فلا يكون العلم الاجمالي منجزا، لانه على احد التقديرين يكون الزاميا وعلى التقدير الثاني يكون استحبابيا، فهو ليس علما بتكليف الزاميا، هذا ثانيا. وثالثا إيه؟ ثبوت الكفارة قد يدلل علما على ثبوت الحرمة، لكن متفق على أن الرجل يجوز له أن يكشف عن من؟ عن وجهه، فماكو احتمال على أنه، بل اللهم إلا أن تحمل الرواية على المرأة، يعني المحرم بمعنى المحرم، فما راح يفيدنا هذا، ما العلم الإجمالي هم ما راح يتشكل، احنا نريد علم إجمالي في الرجل، مو أنه إما المرأة ذاك لأن ستر الرأس في من في الرجل، فلا بد هذا ما التغطية الريدة تغطية الوجه في الرجل حتى يتشكل علم إجمالي. أما إذا كان ماذا بالنسبة إلى الرجل ثبوت الكفارة نقدر نقول يلازم شنو حرمة، لكن المفروض الرجل نحن نبني بغرس قاطع على شنو، على جوازي أن يستر وجهه، وإنما لا يجوز له أن يستر رأسه، مو أنه يحتمل حرمة ستر وجهه، إذا كان يحتمل فوجوب الكفارة يدل على الحرمة، شيء حلو، لكن المفروض اتفقنا بنحو القاف على أنه شنو؟ الرجل مباح له أن يستر وجهه. مو هذا يعني معناه يكون شنو، يعني نقول الكفارة ماذا في الحقيقة على مبنى من يقول بأنه ثبوت الكفارة يلازم الحرمة، خوف هذا فرد شيء وجيه بعد شنو إيه؟ أما إذا اتفقنا من البداية على أنه هذا الشيء هو مباح فثبوت الكفارة نحمل عليه من على الاستحباب، نحن فيما سبق قلنا يعني ملازمة ما موجودة مسكوت عنه، لا على أنه إذا الشيء الذي هو مباح جزما نقول الكفارة تكون ثابتة بنحو الإلزام، إذا في تثبت من البعيد تثبت بنحو الإلزام بل بنحو الاستحباب، جيد هذا ثانيا. وثالثا وهو أهم الردود، إن العلم الإجمالي ليس منجزا من جهة أخرى، فإن العلم المنجز هو العلم بالحرمة لا بالكفارة، ف فلو كانت الرواية تدل على الحرمة أمكن أن نقول يحصل لنا علم إجمالي بثبوت حرمة جزما، إما لتغطية الرأس أو لتغطية الوجه، فالحرمة نجزم بثبوتها ولكن متعلقها مردد بين تغطية الوجه وتغطية الرأس، فيلزم الاحتياط بتركهما معا، ولكن المفروض في المقام أن الرواية في صدد إثبات الكفارة، ونريد أن نشكل علما إجماليا بلحاظ الكفارة، فلا يمكن أن يقال إن المكلف سوف يعلم بوجوب الكفارة عليه، إما في ستر رأسه أو في تغطية وجهه، كلا إنه لا يعلم بذلك، لأن المفروض أن المكلف لم يتحقق منه كلا السترين، أي ستر الرأس وستر الوجه، وإنما تحقق منه أحدهما، فهو إما أن يكون قد ستر وجهه ولا جزم له بثبوت الكفارة، أو أنه غطى وجهه ولا جزم بثبوت الكفارة. نعم، لو غطى الاثنين معا، عفوا، واحد غطى رأسه وواحد غطى وجهه، فلو تحقق منه كلا المطلبين معا بأن غطى رأسه وغطى وجهه، فيحصل له علم بثبوت الكفارة إما على تلك التغطية أو على هذه التغطية. وأما إذا حصلت إحدى التغطيتين فلا علم إجمالي له بثبوت الكفارة. والفارق، هاي النقطة خلي أبينها، بين الحرمة وبين ثبوت الكفارة، حيث قلنا في باب الحرمة يتولد العلم الإجمالي، وأما في باب الكفارة فلا يتولد العلم الإجمالي. الفارق هذا، إنه في باب الحرمة تكون الحرمة فعلية وليست معلقة على شيء، فهناك حرمة فعلية ثابتة جزما، ولكن لا يدرى هل هي لتغطية الرأس أو لتغطية الوجه، فيصير العلم الإجمالي منجزا. وأما وجوب الكفارة فهو وجوب تعليقي. النقطة الجميلة هنا، أي نقطة جدا ظريفة، فإن وجوب الكفارة وجوب تعليقي، يعني إن فرض أنه تحقق الموضوع فيصير وجوب الكفارة فعليا، أما قبل تحقق الموضوع فلا وجوب فعلي للكفارة، فمثلا في شهر رمضان الصائم يحرم عليه بالفعل هذا المفطر وذاك المفطر، فالحرمة فعلية وثابتة لشيء إما معين تفصيلا أو أنه مردد. وأما وجوب الكفارة فهو ليس فعلي، بل تجب الكفارة بالوجوب الفعلي إن صدر المفطر. فقبل صدور المفطر لا علم إجمالي ولا تفصيلي بثبوت الكفارة، فإذا في مقامنا لو فرض أن الرواية ليست بصدد الكفارة بل بصدد إثبات الحرمة، ولكن لا يدرى أنها تريد أن تثبت حرمة هذا الستر أو ذاك الستر، فيتشكل العلم الإجمالي ويكون حجة. أما إذا كانت في صدد إثبات الكفارة وتقول تجب الكفارة إن تحقق كذا أو تحقق كذا، فوجوب الكفارة ليس وجوبا فعليا وإنما يصير فعليا عند تحقق موضوعه، فلا يتشكل علم إجمالي بالتكليف الفعلي. وهذه نكتة جميلة فارقة بين باب الكفارة بين وجوب الكفارة فلا يتشكل العلم الإجمالي، وبين حرمة الشيء أو وجوب الشيء فيتشكل على العلم الإجمالي. والخلاصة إن العلم الإجمالي في مقامنا ليس منجزا لا هو قد غطى ماذا احد يعني اما رأسه واما شنو ما غطى ثنين احد احسنت، فاذا صدر احدهما ما عندي ماذا علم اقول والله قد توجه الي خطاب باطعن، ما اقدر اقول والله توجه الي خطاب باطعن، ما بلي الحرمة صحيح هناك حرمة متوجهة الي، اما الى انه يحرم عليك ان تستر رأسك او يحرم عليك ان شنو تستر وجهك، الحرمة احلى والله ثابتة لكن مردد متعلقا بين هذا او بين ذاك، فعلم اجمالي بالحرمة موجود. اما بالكفارة ما تقدر تقول اعلم بوجوب فعلي للكفارة علي قد توجه لي، بلي انشائي صحيح ولكن الانشائي ليس بمنجز العلم بالوجوب الانشائي، انما المنجز هو العلم بالوجوب الفعلي دون الانشائي. صحيح إيه؟ اذا غطى الاثنين إيه صحيح اذا غطى الاثنين اي صحيح كلامك هذا صحيح، يعني اذا غطيت وجهي وراسي اعلم بتوجهي ماذا، لكن اذا صدرت ماذا احدى التغطيتين مني كلامنا هو ماذا اهنا، اذا صدرت كلتاهما هذا العلم الاجمالي اسلم، اما اذا صدرت احدى التغطيتين دون الاخرى فهذا العلم الاجمالي ما اتمكن اقول هو ثابت. وعليه يتضح من خلال هذا ان العلم الاجمالي ليس بمنجز هذا، وقد حاول صاحب الجواهر أن يتمسك بوجوه ثلاثة أخرى لإثبات الحرمة. الوجه الأول التمسك بصحيحة زرار المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام، طبيعة الجواهر رقم 20 صفحة 418، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 158، الباب 8 من أبواب بقية كفارات الصيد، الحديث رقم 4. بدعوة هاي أنا أقول، هو ما قال للرجال بعد، أنا من عدي أقول بدعوة أنها دلت أن من لبس ما لا ينبغي له لبسه فعليه الكفار، وذلك يصدق بستر الرأس، فإن من ستر رأسه يصدق عليه، يصدق عليه لبس ما لا ينبغي. قلت هو ما قايل للرجال، انا قاعد اقول هذا قبل ابو المقصود، بعد هذا غيره ما بحكي معه. هذا الوجه الاول، وفيه الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.